يعلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، الحمد لله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، الحمد لله أعد للمؤمنين مغفرة وأجرا عظيما، وبشر الصائمين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. الحمد لله الذي أمرنا أن نصلي على رسوله ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، قال جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد المرسل مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قرئ عليه القرآن ففاضت بالدمع عيناه، وكان ما تقدم وما تأخر من ذنبه مغفورا. أكل ورق الشجر حتى تشققت شفتاه، وكان لله محتسبا صبورا. قام الليل حتى تورمت قدماه، وقال: أفلا أكون عبدا شكورا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وحق قدره ومقداره العظيم. ثم أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، حلقة جديدة من حلقات ترجمان القرآن. في هذا البرنامج نفسر كلام الله سبحانه وتعالى بأسلوب بسيط حتى يصل المعنى إلى ذهن كل صغير وإلى ذهن كل شاب وإلى ذهن كل شيخ كبير. كنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وصدق بالحسنى. ولكن مراجعة بسيطة نبدأ من أول الصورة. يقول المولى تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وكنا قد تكلمنا قبل ذلك على البسملة، وقلنا أننا لا نبدأ في قراءة القرآن فقط بالبسملة، مش لما نيجي نقرأ القرآن نقول بسم الله، ولكن نبدأ كل عملنا بسم الله، لأنك تحتاج إلى قدرة الله سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل لنا اسم الله اللفظ الجامع لجميع الصفات. الله سبحانه وتعالى جعل اسم الله اللفظ الجامع لجميع الصفات، لأنك الفعل يحتاج إلى قدرة الله سبحانه وتعالى أحيانا، ويحتاج إلى عون الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تدعو الله سبحانه وتعالى فادعوه باسم الله، فادعو الله سبحانه وتعالى باسمه الله. إذن أيها المشاهدون الكرام، فمثلا الزارع لما يجي يحرس الأرض يبدأ بسم الله، لأنه لم يخلق البذرة التي بذرها في الأرض والتي وضعها في الأرض حتى تنبت الزرع. يبقى نبدأ في قراءة القرآن بسم الله، في كل عملنا بسم الله، حين نركب الداب أو السيارة نقول بسم الله. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الله الاسم الجامع لجميع الصفات. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى هنا قسم، واو القسم، وحروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء. وقد يستغنى عن حروف القسم وأيضا يأتي باللام كما في قوله سبحانه وتعالى: لا أقسم بهذا البلد. كثير من الناس يقع في أخطاء ويفتكروا أن لا أقسم بهذا البلد نفي. لا، ليست بالنفي، وإنما لا أقسم بهذا البلد لتأكيد ولزيادة القسم. لا أقسم بهذا البلد. إذن حروف القسم: الواو والله، الباء بالله، التاء تالله. والليل إذا يغشى، أي والليل كما نعرف غشى أو غشى يعني غطى. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى أي ظهر ووضح. وما خلق الذكر والأنثى، أي هنا ما مصدرية. وقال العلماء إن ما هنا بمعنى من، أي ومن خلق الذكر والأنثى. الله من الذي خلق الذكر والأنثى؟ الله سبحانه وتعالى. وأيضا أيها المشاهدون الكرام، الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفت انتباهنا. الله سبحانه وتعالى أقسم بالليل، ثم بعد ذلك أقسم بالنهار، وهذا هو تعاقب الليل والنهار. يقول الله تبارك وتعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. ويقول سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. وما خلق الذكر والأنثى، أي والذي خلق الذكر والأنثى. الله سبحانه وتعالى يقسم بنفسه. ونلاحظ أيها المشاهدون الكرام أن ربنا سبحانه وتعالى بيقسم أشياء بشيء له ضد، يقسم بالشيء بعد كده يذكر الضد بتاعه. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقسم بالليل بعد ذلك يقسم بالنهار، يقسم بالذكر وعكسه الأنثى. لذلك أعمال العباد مختلفة. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، أي إن عملكم لمتفرق. نعم، في الدنيا هناك إنسان يعمل لعمل أهل الجنة، هناك إنسان يعمل لعمل أهل النار، كما قال سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ذكر انقسام الناس إلى فريقين في كثير من آيات الذكر الحكيم، كما في قوله سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يفصل لنا بقى الأعمال، إن سعيكم لشتى. أول نوع، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أعطى أي أنفق في سبيله، اتقى اتقى محارم الله سبحانه وتعالى، وكنا قد تكلمنا عن التقوى. وصدق بالحسنى، صدق يعني بيقولوه في الصرف على وزن فعالة للمبالغة، فصدق على وزن فعالة للمبالغة. وتكلمنا عن الصدق، وتكلمنا عن ثمرات الصدق، وقلنا أن من ثمرات الصدق رضا رب الأرض والسماوات، وأيضا من ثمرات الصدق أن الصدق إذا كان الإنسان صادقا الله سبحانه وتعالى ينجيه من الكروبات والشدائد، بدليل غزوة تبوك سيدنا كعب بن مالك، الثلاثة الذين خلفوا في الغزوة سيدنا كعب بن مالك ما نجاه إلا صدقه. وعني أعرف ده، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اجعل كل ما تقول في ميزان حسناتك وأنار الله قلبك وأسعد وجهك يا رب العالمين.
الله يخليك يا أختي منى، بارك الله فيك.
ما شاء الله الحلقة الفائتة كانت جميلة جدا، وما شاء الله كتير من الأخوات استفادوا منها وعملوا عليها، والله ما شاء الله عليك.
الله يخليك، ربنا يعزك ويثبتك.
وأسألك الدعاء لي ولأمي بحفظ القرآن يا رب.
ثبتكم الله ورفع قدركم في الدنيا والآخرة.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نكمل. يبقى قلنا الله سبحانه وتعالى ينجي الصادقين من الكروبات والشدائد، والدليل على ذلك في غزوة تبوك. سيدنا كعب بن مالك حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن تخلفه في غزوة تبوك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: ألم تكن قد ابتعست ظهرك، يعني ألم تكن قد اشتريت دابة وكنت هتلحق بنا في غزوة تبوك؟ فقال له يا رسول الله، فيما معناه قال له يا رسول الله، أنا ممكن لو كنت قاعد بين أحد من أهل الدنيا كنت أخرج بين يديه بعذر، أما أنت لو كذبت عليك عسى الله سبحانه وتعالى هيبين لك ان انا بكذب عليك، اما هقول لك الصدق والله سبحانه وتعالى ممكن يسخط علي وانت تسخط علي. فقال له الصدق. بعد ذلك فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوم وينصرف. انظروا بقى ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هو سيدنا كعب بن مالك صدق في كلامه وفي اقواله وفي افعاله. النبي صلى الله عليه وسلم قال له انصرف، وامر النبي صلى الله عليه وسلم جميع الناس ان هم يقطعوا الثلاثة الذين خلفوا ما يكلمهمش، بل وامر النبي صلى الله عليه وسلم زوجة كعب بن مالك وزوجة الاثنين الاخرين الا يكلموهم. يعني شوفوا، ضاقت عليهم الارض وما رحبت كما قال المولى سبحانه وتعالى، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض وما رحبت. تصوروا هذا الموقف، كعب بن مالك ما فيش ولا واحد يرد عليه، حتى ابن عمه لما راح يسلم عليه بيقول له انت مش عارف ان انا احب الله ورسوله، فما ردش عليه ابن عمه. فقرر له مره تانية ما ردش عليه، قرر له مره ثالثه فقال له الله ورسوله اعلم. يا الهي، تصوروا هذا الموقف، يمشي في المدينه يسلم على حد ما فيش حد يرد عليه. زوجته امرها، كعب بن مالك امر زوجته ان هي تنصرف بعيدا عنه حتى لا يكلمه، حتى لا يكلمها ولا تكلمه. طيب نستقبل هذا الاتصال من امنا وام قناه الرحمه الحاجه مخيرد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أمي.
شيخ محمود.
بخير الحمد لله، الله يخليك.
صباح القرآن.
الله
صباح الإيمان. صباح الفل على أجمل شيخ.
ربنا يعزك.
بارك الله فيك يا ابني.
في الدنيا والآخرة.
وبارك الله في والديك.
الله يخليك.
ربنا يخلي قناة الرحمة.
آمين ويحببها آمين.
زي ما حببها في الأرض يحببها في السماء.
آمين
رب السماء.
آمين.
والله العظيم إنها لقناة مباركة.
الله يخليك.
والله قناة تتصدر القنوات جميعا، قنوات العالم، بوجود علماء ومشايخ وعلى رأسهم فضيلة العالم الكبير الشيخ محمد حسان، ربنا يرجعهن بألف سلامة يا رب.
آمين
رب العالمين. وبارك الله في الشيخ محمود حسان.
يا الله يخليك يا أمي،
ورمته الجميلة. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا أمي حاجة أم خالد. طيب نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا ابني؟
بخير الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله، الله يخليك.
ربنا يجازيك كل خير يا رب، يبارك فيك يا رب في الامه الاسلاميه كلها يا رب.
امين
يا
رب العالمين.
وربنا ينصر فلسطين كده ويحررها يا رب.
يا رب امين.
اللهم امين يا رب. طب احمد مع حضرتك يا ابني.
اتفضل.
ازيك يا شيخ محمود؟
ازيك يا احمد، عامل ايه؟
انا بحبك في الله يا شيخ.
احبك الذي احببتني فيه يا احمد، بارك الله فيك، اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلك من العلماء الربانيين.
انا هقرا وخطا يقرا وبعدين.
حسن تفضل.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا وجدت.
طيب نكمل أيها مشاهدينا الكرام. يبقى وتوقفنا عند قصة الثلاثة الذين خلفوا، فانظر هذا الضيق وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ولكن بعد 50 ليلة نزل قول الله تبارك وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وأنزل الله سبحانه وتعالى براءتهم. فانطلق صحابي من الصحابة فانطلق هذا الصحابي الجليل إلى كعب بن مالك بفرسه، ولحق بفرسه إلى كعب بن مالك. في الوقت ده كان كعب بن مالك بيصلي على سطح داره، يعني السطح بتاع بيته كان بيصلي عليه. فهذا الصحابي الجليل حينما انطلق إلى كعب بن مالك، يقول كعب: سبق الصوت الفرس، سبق صوت هذا الصحابي الجليل الفرس، صوت الفرس. فقال له هذا الصحابي الجليل: أبشر يا كعب، أبشر يا كعب. فعرف ان هي البراء. فاول ما جاله الصحابي سيدنا كعب بن مالك كما قلت ان هو كان لابس رداء او لابس بردة عباية، فاعطى العباية خلعها واعطاها لهذا الصحابي الجليل. ثم بعد ذلك ذهب واشترى ثوبين جديدين، ثم ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ابشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ان ولدتك امك. وسيدنا كعب بن مالك بيقول اول ما ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم في وجهه، وسيدنا كعب بن مالك بيقول: إذا سر النبي صلى الله عليه وسلم كأن وجهه قطعة قمر، إذا سر النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر، صلى الله وسلم على بدر البدور. طيب نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عبد الله؟
الحمد لله.
عامل ايه؟ بخير
الحمد لله.
اتفضل يا عبد الله.
أقرأ خطبة؟
تفضل، نسعد بذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبتي في الله، وعنوان خطبة اليوم عنوان صفة الله وصفة القرآن وصفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بصفة الله يقول: بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله خير دواء، بسم الله ملك الأرض والسماء، بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه في صفة الله. أما في صفة القرآن: هو خير ما نطق به اللسان، وهو خير ما نزل على النبي العدنان، وهو الذي لا يتبدل ولا يتغير مهما طال به الزمان.
جزاكم الله خيرا يا عبد الله. جزاكم الله خيرا يا عبد الله. والله يا رزق الناس عاد لو أنت تكمل خطبة لدك الوقت. جزاكم الله خيرا يا عبد الله وبارك الله فيك. فنكمل أيها المشاهدون الكرام. وأيضا يعني أريد أن أتوقف عند ذلك، وأريد أن أقف وقفة سريعة مع الصادقين. يبقى تكلمنا عن الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، يبقى نتكلم بقى عن وقفة مع الصادقين. ولكن قبل ما نتكلم عن وقفات مع الصادقين، أحب أقول لحضراتكم أن آخر ثمرة من ثمرات الصدق أن يختم الله بخاتمة الصدق لأهل الصدق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن خاتمة. دايما تلاقي الصادق ربنا سبحانه وتعالى يرزقه حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ولم تسمع أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قبل ما ندخل على أول موقف من مواقف الصادقين، أحب أستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أحمد؟
الحمد لله
بخير.
معلش شيخ، التليفون عندنا قطع.
لا ولا يهمك يا أحمد، اتفضل.
أقرأ شيخ.
اتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا أكنتم أزواجا ثلاثة.
جزاكم الله خيرا يا أحمد.
أختها تقرأ بعد يا شيخ.
تفضل. طيب ناخذ اتصال ايضا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا احمد؟
الحمد لله.
عامل ايه؟ بخير.
ممكن اقول نشيد؟
اتفضل يا ريت.
ابدا بسم الله مستعين رب به مدبرا معينا والحمد لله كما دار لا طريق الحق واستبان احمده سبحانه واشكره ومن مساوي عملي استغفره واستعينه على نيل الرضا واستبد لطفه فيما قضى وان بعد ان نحن خلقي والرحمن ان ضل عن عيب وعن نقصان.
جزاكم الله خيرا يا احمد، بارك الله فيك. طيب اول وقفه مع مواقف الصادقين، وقفه مع الصادقين. اول حاجه قصه الراعي والذئب. قصه الراعي والذئب، انا ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، سيدنا ابو سعيد الخدري بيحكي ويروي ويقول ان في مره من المرات كان في راعي غنم، كان في راعي غنم كان ماشي هو وغنمه في الطريق وفي الصحراء، ففجاه طلع ذئب في الطريق فهجم على شاه، فالراعي حال بين الذئب والشاه، يعني الراعي اسرع حتى يخلص الشاه من الذئب، فأقع الذئب على ذنبه، يعني الذئب وقع على مؤخرته، فنطق الذئب وقال لهذا الراعي: يا أيها الراعي، أتأخذ مني رزقا ساقه الله إلي؟ أتأخذ مني رزقا ساقه الله إلي؟ فالراعي تعجب وقال: يا عجباه يا عجباه، ذئب يتكلم، ذئب يتكلم. فقال له الذئب: ألا أخبرك بأعجب مني؟ قال: ما هو؟ قال: رسول الله يخبر الناس في الحرتين بأنباء ما قد سبق. فبالفعل هذا الرجل زوى أغنامه، أي جمع أغنامه، ثم بعد ذلك ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الناس بأنباء ما قد سبق، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الراعي، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى وبما سمع من الذئب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم صدقت. وبالفعل حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه وهو في الطريق مع النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل بيحدث الناس، فالناس طبعا مش هيصدقوه في ذئب يعني بيتكلم او ذئب بيتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق والذي بعثني بالحق، كان يعني اللي بيقوله لكم ده صدق فعلا. وتاني موقف وقفه مع الصادقين، سيدنا انس بن النضر لم يشهد غزوه بدر، فيقول: اول مشهد لم اشهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه بدر، ويقول: والله ان شهدت مع رسول الله لأرين الله ما اصنع. بالفعل شهد غزوه احد. سيدنا سعد بن معاذ، سيدنا انس بن النضر طبعا كان ذاهب حتى يجاهد في سبيل الله في غزوه احد، فسيدنا سعد بن معاذ لقيه وقال: الى اين يا انس؟ قال: واهل لريح الجنه، واهل لريح الجنه. ثم بعد ذلك انطلق الى احد فقاتل حتى قتل، ما فيش ولا واحد حرفه بعد ما قتل. سيدنا انس بن النضر لما قتل في المعركه في غزوه احد ما فيش ولا واحد حرفه غير اخته، أخته عرفته ببنانه، قال سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إيه هي البنان؟ أطراف الأصابع. أخته عرفته بالبنان بتاعه، أطراف أصابعه. فبالفعل فأخته لما جت تشوفه عرفته ببنانه أي أصابعه، فلقت فيه 84 ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. نعم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وأيضا يعني اخر موقف من وقفه مع الصادقين، ان سيدنا عبد الرحمن بن عوف بيحكي ويقول: كنت في مره من المرات في غزوه بدر او في احدى الغزوات، فاذا التفت عن يميني وعن شمالي فاذا بفتيان حديث السن، فتيان حديث السن يعني لسه صغيرين، ففي واحد من الفتيان قال لي من فتيين فقال لي سيدنا عبد الرحمن بن عوف: يا عم يا عم، غمز وقال له في السر: يا عم يا عم، اتعرف ابا جهل؟ انت عارف ابو جهل؟ قال: نعم. وماذا تصنع به يا ابن أخي؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله فأقسمت بالله أن أقتله. وأيضا الثاني برضه اللي على شماله قال له: يا عم يا عم في السر، أتعرف أبا جهل؟ قال: نعم. وماذا تصنع به يا ابن أخي؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله فجئت هنا لأقاتله. بالفعل سيدنا عبد الرحمن بن عوف هو بيلتفت كده لقى أبو جهل بيجول في الناس ويجول في المعركة، فقال: انظرا انظرا، اترياني هذا؟ شايفين ده؟ قال: نعم. قال: انه صاحبكما الذي تسالان عنه. بالفعل ذهبوا فانقض عليه كالصقرين فقتلاه. وأنا أريد الآن ألمح بصورة رائعة من صور الصدق شباب في عمر الورد والزهور وفتيات في عمر الورد وفي عمر الزهور المتفتحة على أرض فلسطين. أحدهم يقتحم بصدره الأهوال وأحدهم يردد قول الصحابي الجليل غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. دي كانت كلمة بسيطة عن الصدق. يبقى وصدق بالحسنى، قال بعض العلماء أن وصدق الحسنى المقصود بها كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد ألا وهي كلمة لا إله إلا الله. وقال بعض الآخر أن الحسنى المقصود بها الجنة لقوله سبحانه وتعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الذين أحسنوا الحسنى أي للذين أحسنوا الجنة وزيادة. وأيضا قال بعض العلماء اختلفوا في هذه الآية وقالوا وصدق بالحسنى أي وصدق بكلام الله سبحانه وتعالى وبقول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصدق الحديث وأحسن الكلام وأصدق الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، السين هنا للتحقيق، السين للتحقيق أي من أعطى وأنفق في سبيل الله، أنفق المال على الفقراء والمساكين واتقى محارم الله سبحانه وتعالى وصدق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله أو صدق بكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله الكريم وصدق بالجنة أيضا فسنيسره لليسرى، أي فسييسره الله سبحانه وتعالى للحالة اليسرى التي توصله إلى الجنة. إذن أخي الكريم نخرج من هذه الآية باستفادة، إذا أردت أن ييسرك الله في الدنيا إلى الحالة اليسرى التي توصلك إلى الجنة عليك بالتالي: أنفق في سبيل الله، اتق محارم الله سبحانه وتعالى، صدق فعلا صدق بقلبك كلمة التوحيد لا إله إلا الله وصدق كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله الكريم. وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقد ذكروا أن ابن حجر العسقلاني شارح كتاب البخاري اللي هو بما سماه فتح الباري في مرة مرات، هو كان قاضي القضاء بمصر، في مرة من المرات مر على رجل يهودي، فالرجل اليهودي كان سمان. يعني ايه سمان؟ كان بيبيع السمن والزيت. فمر ابن حجر العسقلاني كان قاضي القضاء بمصر فمر على هذا الرجل، فهذا الرجل أوقف عربة ابن حجر العسقلاني وقال له: إن نبيكم يقول إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وانظر إلى حالي. طبعا السمان كانت هدومه يعني وسخة وحاله سيئة، في الفعل بيقول له: شوف شكلي أنا سمان وببيع السمن والزيت، ونبيكم بيقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فما معنى هذا الكلام؟ قال ابن حجر: قال معنى هذا الكلام أن الدنيا سجن للمؤمن لما أعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين من الجنات وجنات النعيم، أما أنت أيها اليهودي إذا مت على الكفر فالدنيا بالنسبة لك جنة لما أعده الله لك من العذاب. فبالفعل اقتنع هذا اليهودي وصار ذلك سببا في إسلامه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. طيب نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا حاجة فاطمة.
زيك يا فضيلة الشيخ محمود.
الحمد لله بخير، ربنا يبارك لك.
ربنا يبارك فيك يا ابني.
الله يخليك، ربنا يعزك.
بالله العظيم ثلاثة، أنا كل ما بقعد أتفرج عليك وأسمع حضرتك أفضل أقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يخليك يا ابني الأمة كلها،
ربنا يعزك. الله يخليك
ويبارك فيك ويكتر من أمثالك.
آمين يا رب العالمين.
ربنا يبارك فيك يا ابني ويزيدك علم.
آمين يا رب.
ليا بقى إيه سؤال ورجاء.
نعم تفضلي.
سؤالي إن في حلقة من الحلقات قلت حضرتك ان لما نقرا القران ما نقولش صدق الله العظيم.
اي نعم.
اسوه برسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال سيدنا معاذ بن جبل تقريبا او سعد بن ابي وقاص،
سيدنا عبد الله بن مسعود.
ها
سيدنا عبد الله بن مسعود
عبد الله حسبك. طب انا لما بقعد اقرا القران لوحدي
نعم
واخلص قرايه اقول ايه؟ ده السؤال.
لا تقول شيء.
ها
لا تقول شيء،
ما اقولش شيء خالص.
لا.
طيب
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سيدنا عبد الله بن مسعود قال له حسبك، لم يقل له صدق، أو حتى سيدنا عبد الله بن مسعود ما قالش من نفسه صدق الله العظيم.
نعم. طيب مش سامع حضرتك.
نعم تفضلي.
رجائي بقى إن لنا حفيد اسمه كريم صلاح الدين، يا رب يخليك تدعي له إن ربنا يشفيه ويعفيه ويجعله كده من حفظة القرآن الكريم.
حتى الله العظيم رب العالمين أن يشفيه ويجعله من الحافظين لكتابه الكريم العاملين بسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. الله يخليك. الله يخليك. طيب اختي ياسمين، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ياسمين؟
الحمد لله.
عامل ايه؟ بخير. نعم.
اخويا يقرأ وراي.
طب تفضلي انت الاول.
ماشي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما.
لو جزاكم الله خيرا يا ياسمين.
اتبع ما يوحى اليك من ربك.
جزاكم الله خيرا. طب
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله بخير ويبارك لك. اتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بما رأفتم من دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
جزاكم الله خيرا. في دين الله، عشان انت طبعا راجع، لان هتلاقيها في دين الله ليس من دين الله. جزاكم الله خيرا. طيب في اتصال اخر. طيب نكمل. ايام شاهدون اكارم فسنيسره لليسرى وبعد ذلك يظهر الضد. وأما من بخل واستغنى، أي بخل بماله ولم ينفق على الفقراء والمساكين. وأيضا هنا القرآن لم يحدد بخل بماذا، بخل بماله، لأن طبعا أصحاب الجنة كما سنعرف وكما سنحكي هذه القصة الآن بإذن الله تبارك وتعالى، إن هم بخلوا بالحصاد على الفقراء والمساكين. ولكن هنعرف كل هذه القصة، كما نعرف قصة قارون وبخله بالمال على الفقراء والمساكين، ولكن بعدما نستقبل هذا الاتصال من أمنا وأم قناة الرحمة الحاج معصام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أمي؟
الله يخليك يا حبيبي، بارك الله فيك.
الله يخليك.
وأنتم بخير.
وأنت فتم صحة وعافية.
وأنتم بخير ووالدك بخير.
الله يخليك. وأنت إلى الله أقرب.
من الصغير إلى الكبير.
الله يخليك.
بخير إن شاء الله.
الله يخليك.
إزاي حالك يا ابني؟
بخير الحمد لله.
ربنا يجعلك يا رب ذكرا للإسلام ويبارك فيك.
آمين.
نورتنا بعلمك والله يا شيخ محمود.
آمين.
أنا بقيت أفهم منك كل حاجة، ودلوقتي بحفظ كل يوم صفحة.
الحمد لله.
يعني أنا بحفظ القرآن من 5 سنين بس ما عرفتش أحفظه إلا بنفس النظام اللي قلت عليه.
ما شاء الله صفحة كل يوم. ما شاء الله لك يا رب.
بحيث إن أنا أقرأ بعديها الجزئين اللي أنا بقراهم. الحمد لله. ادعي لي بالثبات يا رب، ان ربنا يثبت قلبي على الايمان وعلى القران.
ثبتكم الله ورفع قدركم في الدنيا والاخره.
يرفع قدرك ويعزك ويحبك الله يا رب.
آمين.
بس اوعى تنساني من الدعاء ويثبتني ويجعل
حكم خاتمك.
واوعى تنسى اخوك عصام في الله.
اسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمه رحمه واسعه. اسال الله رحمه واسعه. الله يخليك يا امي.
بارك الله فيك وبارك الله في كل جميع القناه على خير يا رب العالمين.
جزاكم الله خيرا. طيب نكمل ايها المشاهدون الكرام. البخل بقى، واما من بخل واستغنى، اي استغنى عن رحمه الله سبحانه وتعالى واستغنى عن الله سبحانه وتعالى. لنا مثال في ذلك قصه قارون. ولكن قبل قصه قارون نحب انبه اليك ايها المشاهد الكريم ان العلم بيحفظك، اما المال انت تحفظه. نعم، العلم ورثه الانبياء، اما المال فهو ميراث الفراعنه. لذلك فليكن حرصك على العلم اكثر من حرصك على المال. قصه قارون، طبعا قارون كان من اقرباء سيدنا موسى كما قال بعض العلماء، واختلف العلماء ان هو كان اقرب سيدنا موسى ابن عمه او عمه، الله تعالى سبحانه وتعالى الله تعالى اعلى واعلم. فقارون في مره من المرات رزقه الله سبحانه وتعالى من الاموال الكثير الكثير، لدرجه ان خزائنه او الحجرات بما يسمونها الخزنه يعني بتاعته، بس طبعا مش خزنه واحده عنده، ده خزائن كثيره، المفاتيح بتاعتها ما كانش الرجال الاشداء ما كانوش يقدروا يشيلوها. ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتيح بتاعت الخزائن، أما الأموال بقى عاملة إزاي؟ دام بالكم بالمفاتيح، الرجال الأشداء كمان الأقوياء مش الضعفاء، الرجال الأقوياء ما بيقدروش يشيلوها. لتنوء بالعصبة أولي القوة فما بالكم بالكنوز. ولكن طبعا الذين أوتوا العلم والإيمان نصحوه قالوا له لا تفرح يا قارون إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. بعد ذلك يقول قال إنما أوتيته على علم عندي. بيقولوا لهم أنتوا فاكرين المال ده كده كده؟ لا ده عشان علم بتاعي. لذلك قال بعض العلماء إن هو كان من علماء التوراة فقال لهم قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. في مرة من المرات خرج قارون بكامل زينته على قومه فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا لما ضعف الإيمان بقى يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. لما رأوا بقى قارون راكب على دابة ولبس الحرير ومعه الذهب والفضة وأمواله وجنوده وحراسه قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم بقى اللي هم أقوياء الإيمان اللي هم الذين أوتوا علم العلماء قال لهم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. بعد ذلك تتدخل القدرة الإلهية. نعم تتدخل القدرة الإلهية فإذا بالمولى سبحانه وتعالى يأمر الأرض أن تنشق وتتفتح الأرض وتبتلع قارون. قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من منتصرين. لما ربنا سبحانه وتعالى خسف بقارون الأرض ماله نفعه في شيء؟ ماله نزل معه؟ فخسفنا به وبداره الأرض لأنه بغى على قومه. واختلف العلماء أيضا قالوا بماذا بغى على قومه إن هو أخذ الأراضي أم أخذ أموالهم. طبعا لم يذكر لنا القرآن الكريم هذا. فلذلك خرج على قومه في زنده فخسف الله سبحانه وتعالى به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. ما فيش حد قادر يدافع عنه أو حد يشيله من الحفرة عشان يطلعه من الأرض وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. اللي كانوا بيتمنوا هو يكون عندهم زي قارون دلوقتي يقول الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. لولا لطف ربنا سبحانه وتعالى كان خسف بنا الأرض لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين. فتعالوا نأخذ الدروس المستفادة. أول درس مستفاد من قصة قارون الدين النصيحة. نعم الدين النصيحة. الذين أوتوا العلم نصحوا قارون قالوا له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة إلى آخر الآية. يبقى الدين النصيحة. لذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل إلى الملوك والزعماء يدعوهم للدخول في الإسلام فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هرقل ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. أيضا المقوقس بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط. وأيضا كسرى بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أمير من الأمراء أو زعيم من الزعماء بكفره أو بمعصيته لم يكن له أيها الكافر أيها العاصي ولكن لقبه أيها يعني عظيم فارس عظيم الروم عظيم القبط. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحفزه يؤتك الله أجرك مرتين في نص الرسالة يؤتك الله أجرك مرتين. ثاني درس مستفاد هكذا تكون الفتنة. ثالث درس الذين أوتوا العلم كما وضحت لهم شأن عظيم في هذه القصة إنهم نصحوا ضعاف الإيمان. رابع درس مستفاد الغرور تهلكة. شوف قارون اتغر بماله فخسف الله سبحانه وتعالى به وبدار الأرض. خامس عنصر الإحساس نعمة. قارون لما خرج على قومه في زنده هو ما كانش عارف إن الفقراء هيبقى عندهم إحساس يتمنى هو يكون مثله. لذلك كما يحصل الآن تلاقي راجل مثلا معاه فلوس كتير فبيعد قدام الفقير عشان يحس فقير إن هو أعلى منه. وكذلك نرى بعض الجيران حينما يأتوا بأساس فاخر ويعملوا حفلات ضخمة ويدعون إلى الحفلات ما لا يملكون قوت يومهم حتى يحسوا بالنعمة وكمان يقول يا ريت يكلينا مثل ده. طيب رقم 6 ثبات المؤمنين أمام الإغراءات. 7 قد يعجل الله العقاب في الدنيا خير الخطائين التوابون خير الخطائين التوبون، يظهر ذلك في اللي هم ضعاف الإيمان الذين يريدون حياة الدنيا. بعد ما كانوا بيقولوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، دلوقتي بيقولوا لولا أمن الله علينا لخسف بنا. الغنى والفقر رضوان الله، أو ده العنصر اللي عاوزين نتكلم عليه، هو موضوعنا. وأما من بخل واستغنى، كتير من الناس تفتكر لما واحد يكون غني يبقى ربنا راضي عليه، ولما واحد يكون فقير ربنا سبحانه وتعالى غضب عليه وسخط عليه، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي الكريم، تلاقي في واحد غني ومعاه فلوس كتير بس مش متمتع بالحياة، ما عندوش يعني ما عندوش سعادة نفسية. تلاقي واحد فقير ربنا سبحانه وتعالى يرزقه قوت يومي ومع ذلك عايش حياة سعيدة. طب أيضا نظرة المؤمن لمن هو فوقه ولمن هو دونه، دايما المؤمن ينظر لمن هو أقل منه. دايما ما تنظرش للأعلى منك في المال، تلاقي واحد غني عنده فلل، عنده عربيات، عنده قصور، تقول يا ريت كان عندي ده. لا، بص للفقير قول الحمد لله، ودايما تبص للأعلى منك في الدين. يعني مثلا انت بتصلي بس مثلا في المنزل، شوف لواحد أعلى منك في الدين بيصلي في المسجد، بيصلي في الصف الأول. هكذا نظرة المؤمن لمن هو فوقه في أمور الآخرة، ولكن ينظر المؤمن لمن هو دونه في أمور الدنيا. طب نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا إسراء؟
أهلا.
نعم تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.
جزاكم الله خيرا يا إسراء، بارك الله فيك. طيب نستقبل هذا الاتصال من أخ مصطفى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا ريت توقف التلفزيون.
الحمد لله بخير.
ازيك يا شيخ محمود؟
بخير الحمد لله، تفضل.
ازيك يا شيخ محمود؟ بخير الحمد لله، تفضل. تحية باسم الرحمن. تحية باسم الرحمن.
الله يخليك.
مزينة بالقرآن. مزينة بالقرآن. ابعد عنك الشيطان.
الله يخليك، جزاكم الله خيرا وانتم كذلك. طيب الاخ عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا شيخ محمود؟
ازيك يا عبد الرحمن، عامل ايه؟
الحمد لله
بخير.
يمكن ان اقرا قران؟
تفضل نسعد بذلك.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على كفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان، سيناهم
ورضوانا. نعم تفضل يا عبد الرحمن.
في وجوههم من أثر السجود.
جزاكم الله خيرا يا عبد الرحمن، بارك الله فيك. طيب نكمل أيهم شهدون أكارم. بتكلمنا عن قصة قارون، وتكلمنا عن الدروس المستفادة، ندخل بقى على قصة أصحاب الجنة. طبعا كما كلنا يعرف هذه القصة المشهورة، أن كان هناك رجل كبير كان عنده حديقة وبستان، كانوا بيسمونه الجنة لأن الجنة تبقى الحديقة فيها الثمار. فبالفعل هذا الرجل كان حينما يأتي وقت الحصاد كان يوزع على الفقراء والمساكين، يطلع زكاة هذا الحصاد على الفقراء والمساكين. فلما مات هذا الرجل أولاده طبعا خدوا الحديقة، هم ورثوا الحديقة، فقالوا احنا في يوم الحصاد نذهب في الصباح خفية قبل ما يصحوا الفقراء والمساكين ونأخذ الحصاد وما نديهمش حاجة. بالفعل في مرة المرات يعني نوع على ذلك، ولكنهم لم يقولوا إن شاء الله، وده اللي هنتعلمه في الدروس المستفادة بإذن الله تبارك وتعالى. بالفعل في يوم الحصاد ذهبوا خفية حتى لا يراهم الفقراء والمساكين، فلما ذهبوا قبل ما يذهبوا أرسل الله سبحانه وتعالى نارا على هذه الحديقة فأحرقت كل هذه الثمار. فلما ذهبوا للحديقة لقوا حديقة يعني اللي خلاص الزرع دي ربنا سبحانه وتعالى أرسل عليها نار، احترق الزرع. مع ذلك بيشوفوا قال لا دي احنا اتلخبطنا، دي احنا جينا طريق غلط. بالفعل اخذوا يتاكدوا فلقوا هي حديقتهم، وبعد ذلك ندموا. دي كانت يعني القصة بإيجاز سريع، ولكن المهم فينا نحن نتعلم الدروس المستفادة. أول حاجة أثر المعصية اللي هو بيعصي المولى سبحانه وتعالى، ما نقص ماله من صدقة، يعني ما يفتكرش وما افتكروا أن أول ما يدوا للفقراء زكاة هذا الحصاد أن المال بتاعهم هينقص، لا والله. رغم صلاح المراد بيشوفوا أبوهم كان رجل صالح، ومع ذلك هم ما كانش عارفين اللي بيعملوا أبوه ده خير ولا لا، ولا يستسلمون. ده اللي هنتكلم عليه بإذن الله تبارك وتعالى بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا خالد؟
الحمد لله.
عامل ايه؟ بخير
الحمد لله.
تفضل.
ينفع أقرأ؟
اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات الكتاب المبين. نتل عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. طيب نستقبل هذا الاتصال أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلي.
عايز أسأل لو سمحت.
تفضلي.
أنا رايحة العمرة إن شاء الله.
نعم.
أحب يعني أستفسر، يعني أدعي أول دعاء أو زي كده، يعني أقول إيه؟
حسن سأجيبك بإذن الله في نهاية الحلقة بإذن الله. انتظرين. جزاكم الله خير. طيب نكمل أيام شهدونا يا كريم. يبقى رابع درس مستفاد، ولا يستثنون. يعني ايه ولا يستثنون؟ المشيئة، تتعلق بالمشيئة. ما قالوش ان شاء الله هنذهب في الصباح خفية حتى لا يرانا الفقراء، قالوا لا احنا هنروح في الصباح حتى لا يرانا الفقراء ونجني الثمار، ثم بعد ذلك نذهب الى بيتنا ونعود الى منزلنا. لم يقولوا ان شاء الله، وكأنهم واثقين ان هم فعلا هيروحوا هيجنوا الثمار، ومتأكدين هم يجنوا الثمار والفقراء مش هيشوفوهم ويرجعوا تاني لمنزلهم، ولكن طبعا حصل العكس، لقوا الثمار محرقة. ولا يستثنون، وده طبعا اللي بيحصل الان. تلاقي ناس كتير او واحد يقول لصديقه انا هاجي لك بكرة، هقابلك الاسبوع الجاي، هتصل بيك اول ما ارجع، ما يقولش ان شاء الله. يا اخي هذا من سوء الادب مع الله سبحانه وتعالى. نعم هذا من سوء الادب مع الله سبحانه وتعالى. قول ان شاء الله، وان شاء الله هشوفك بكره، ان شاء الله هجي لك الاسبوع الجاي، ساتيك غدا، او ساراك الاسبوع القادم، او ان شاء الله سبحانه وتعالى ساتصل بك عندما ارجع. مش تقول هاتصل بيك بكره، ما تقولش ان شاء الله. هذا من سوء الادب مع الله سبحانه وتعالى. خمسة، تحمل مسؤولية أفعالك. تحمل مسؤولية أفعالك أنت. طبعا بعد هم ما جنوا الثمار وكل واحد ندم، فينا ندم، كل واحد كان بيقول كلهم على آخر، كل واحد يقول للتاني هم أصحاب الجنة، كل واحد يقول للتاني أنت اللي قلت لي روح اذهب واجن الثمار قبل ما الفقراء يرونا، وأنت اللي قلت لنا، وأنت اللي قلت لنا، وهكذا. وأيضا الدروس المستفادة، توبة إلى الله. شوف بعد ما تذكروا ربنا سبحانه وتعالى ارسل لهم النار واحرقت الزرع واحرقت الثمار، بعد ذلك ندموا وتابوا الى الله سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه. وبالمناسبه يوم جدنا الكريم، شروط التوبه ان هو الانسان يقلع عن المعصيه ويقلع عن الذنب، يعزم الا يعود الى الذنب مره اخرى، ويعزم الا يفعل هذا الذنب مره اخرى. وايضا من شروط التوبه ان انت لو لك حق عند واحد، او واحد كان مسلفك شيء، لازم ترده له مره ثانيه. بعد ذلك يبقى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، أي وكذب بلا إله إلا الله. ربنا سبحانه وتعالى نلاحظ يعني في القرآن الكريم لما يذكر حاجة عن الصدق يذكر بعدها الكذب، لما يذكر الجنة يذكر المضاد بتاعها أو ضد بتاعها. نلاحظ أيضا في سورة الحجر، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وأيضا هنا ربنا سبحانه بيذكر لنا، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، احنا قلنا بقى العمل مختلف، إن سعيكم لشتى، أي متفرق. فالعمل الثاني إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى الصدق والإنفاق في سبيل الله واتقى محارم الله، العكس بقى، وكذب بالحسنى أي وكذب بلا إله إلا الله. واسمحوا لي أيها المشاهدون الكرام أقف يعني مع هذا الموضوع، ألا وهو الكذب. وكذب وطبعا كما في قوله سبحانه وتعالى وصدق، أي للمبالغة على وزن فعالة. قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. يعني إيه البهتان؟ البهتان هو الكذب، البهتان هو الكذب. والكذب أيها المشاهدون الأكارم خصلة حقيرة. نعم الكذب خصلة حقيرة وخصلة مذمومة عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى صدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول في الصدق عليكم بالصدق أما هنا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأيضا الكذب من خصال المنافقين. المؤمن الصادق لا يكذب أبدا وإنما الكذب خصلة من خصال المنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربي أفراد الأمة لترتقي إلى الأفق الوضيء الصادق. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربي الصحابة على الصدق. في مرة من المرات سيدنا عثمان بن عفان جاء بعبد الله بن سعد ابن أبي الصرح ليسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر الصحابة أن عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح يقتل حتى لو تعلق بأستار الكعبة. انظر وتصور مدى حجم الإيذاء الذي فعله عبد الله بن سعد بن أبي الصرح حتى أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه حتى ولو في بيت الله الحرام. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي من عثمان بن عفان بدليل الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن في مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس عند السيدة عائشة في منزلها فكشف ساقه أو فخذه فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ساقه. بعد ذلك دخل أبو بكر فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأبو بكر. بعد ذلك سيدنا أبو بكر كلم النبي بعد كده خرج. دخل سيدنا عمر كلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده خرج. أول ما استأذن سيدنا عثمان بن عفان هو يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتدل في جلسته وسوى عليه ثيابه. فبعد ما كلم سيدنا عثمان بن عفان النبي صلى الله عليه وسلم وخرج السيدة عائشة بتسأله بتقول له يعني أبو بكر جالك وما عملتش حاجة وسيدنا عمر جالك وما عملتش حاجة أما سيدنا عثمان بن عفان أول ما جه رحت أنت استويت واعتدلت في جلستك وسويت عليك ثيابك. فقال يا عائشة مالي أستحي من عثمان بن عفان. وفي لفظ ان عثمان بن عفان تستحي منه الملائكه. المهم والشاهد في القصه ان سيدنا عثمان بن عفان كما قلنا جاء عبد الله بن سعد ابن ابي الصرح ليسلم. فسيدنا عثمان بن عفان بيقول له يا رسول الله هذا عبد الله بن سعد بن ابي الصرح فبايعه يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما كنا بيستحي من عثمان بن عفان فيضع وجهه في الارض النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك سيدنا عثمان بايعه يا رسول الله مرة ثانية فيضع النبي صلى الله عليه وسلم وجهه في الأرض. مرة ثالثة بايعه يا رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم مد يده فبايع عبد الله بن سعد ابن سعد بن أبي الصرح. بعد ذلك انصرف عبد الله بن سعد بن أبي الصرح وسيدنا عثمان بن عفان. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل الصحابة لهم ما كانش في واحد فيكم قادر يقوم مش قادر بايعه مرتين أو ثلاث مرات مش قادر أبايعه ما فيش واحد فيكم قادر يقوم يقتله. قالوا يا رسول الله لو كنت أشرت لنا بعينك لقتلناه لو انت بس يعني غمست لنا بعينيك كنا نقتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي ان تكون له خائنة اعين. ما كان لنبي ان تكون له خائنة اعين يعني خائنة اعين يعني كذب ايضا تعتبر من الكذب. يبقى وكذب بالحسنى يبقى الكذب خصلة حقيرة. وتكلمنا عن الكذب. بعد ذلك فسنيسره للعسرى. احنا قلنا في اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى الخير سييسر. والرجل الذي يفعل الخير ربنا سبحانه ييسره في الدنيا للحالة اليسرى التي توصله الى الجنة. العكس بقى اللي بيكذب بالحسنى واللي بيبخل بماله ويستغنى عن ربه سبحانه وتعالى سيرد وسييسره الله سبحانه وتعالى الى الحالة العسرى التي توصله الى النار والعياذ بالله. وسنتكلم عن النار بإذن الله تبارك وتعالى لما نأتي لقول الله تبارك وتعالى فأنذرتكم نارا تلظى. وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. وممكن الشيطان يجي لك أيها المؤمن ويقول لك شوف الكافر أموره كلها ميسرة. يجي الشيطان ويوسوس لك ويقول لك شوف الكافر أموره كلها ميسرة فتقول فعلا ده الكافر أموره كلها ميسرة. نعم أيها الأخ الكريم قد تيسر أمور الكافر ولكن قلبه يشتعل ضيقا وحرجا. يقول المولى تبارك وتعالى ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فسنيسره للعسرة وما يغني عنه ماله إذا تردى. في سورة المسد كما تكلمنا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. هنا ربنا سبحانه في سورة الليل بيبين اللي بيبخل بماله لما هو يموت ويرد إلى النار المال بتاعه هيجي ويدافع عنه وما يغني عنه ماله إذا تردى أي هلك ورد إلى النار. ماذا يغني إذا مات الميت؟ فتبعه ثلاثة: العمل والأهل والمال. العمل والأهل والمال، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. اعلم يا ابن آدم أنك موروث. المال مش هاد معك في القبر، نعم المال مش هاد معك في القبر، أولادك حيرسوك بقى ويأخذ هذا المال، فلذلك لا تبخل بالمال في الدنيا. إن علينا للهدى، إن علينا للهدى، كما قلنا علينا تعتبر للجمع، ولكن المقصود بالمولى سبحانه وتعالى للتعظيم. والهدى أيها المشاهدون الكرام نوعان: هدى التوفيق، وهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وهدى الإرشاد والدلالة، وهذا يكون من الله سبحانه وتعالى ومن الخلق، منهم الخلق، وأيضا الخلق وخصوص الخلق الرسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإن لنا للآخرة والأولى، لنا أي جمع أيضا ومقصود به المولى سبحانه وتعالى للتعظيم، وإن لنا للآخرة والأولى. طيب في سؤال ممكن كتير من الناس يسألوه، مش الدنيا الأول، إحنا في الدنيا بعد كده بتيجي الآخرة، يعني الأول الدنيا بعد كده الآخرة، طب هنا المقصود بالأولى الدنيا، لماذا المولى سبحانه وتعالى جاب في الأول وإن لنا للآخرة بعد ذلك ذكر الأولى، مع إن الأولى اللي هي الدنيا قبل الآخرة في الزمن، يعني دلوقتي في الدنيا بعد كده الآخرة، لماذا أخر المولى سبحانه وتعالى الكلمة الأولى أي الدنيا؟ هنعرف ده بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك أخت آية؟
تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي.
وتفقد الطير يا أخت آية. وتفقد الطير.
وتفقد الطير فقال
وتفقد الطير
أرى الهدهد أم كان من الغائبين.
يا أخت آية. وتفقد الطير، الطير هي تقع مفعول به.
وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبن إنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين.
جزاكم الله خير أخت آية.
خير يقرأ؟
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أقرأ؟
تفضل نسعد بذلك.
إن شاء الله أقرأ سورة الكهف.
اتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما
أنما إلهكم يوحى إلي واحد. نعم أكمل.
أنما إلهكم يوحى إلي إنما
إلهكم بالفتح.
أنما
أيوة نعم.
أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
جزاكم الله خيرا. ولكن أحب أن أبقى يا أخت آية. وتفقد الطيرة، ليس وتفقد الطيرة، إنها الطيرة هي تقع مفعول به. فنكمل أيام شهدون يا كارم. فعاوزين نعرف بقى لماذا المولى سبحانه وتعالى أخر الأولى، مع أن الدنيا قبل الآخرة في الزمن. لماذا؟ لفائدتين. أول فائدة، فائدة معنوية. ما هي الفائدة المعنوية؟ أن الله سبحانه وتعالى هو له ملك الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى له ملك الدنيا والآخرة. وأيضا لأن الآخرة أهم من الدنيا، الآخرة أهم من الدنيا، ففي الآخرة يظهر ملك الله سبحانه وتعالى. طيب تاني فائدة، فائدة لفظية. في حاجة بيسموها السجع المرصع. يعني السجع المرصع؟ فمثلا سورة العاديات: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. أو كل آية تنتهي بالتنوين، تنوين بالفتح، فهذا يسمى بالسجع المرصع. وهنا أيضا الفائدة اللفظية اللي هي السجع المرصع: إن علينا للهدى، كل آية تنتهي بألف، وإن لنا للآخرة والأولى. فنستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
سلام شيخ محمود.
مرحبا اخت ليلى.
جزاك الله خير.
الله يخليك ربنا يعزك.
ممكن اقرا؟
يا ريت نسعد بذلك.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا.
جزاكم الله خيرا اختي ليلى ما شاء الله ولا قوه الا بالله. يعني الظاهر او الواضح ان اختي ليلى ما شاء الله كبيره في السن ومع ذلك ما شاء الله تحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وتقرأ سوره النصر ما شاء الله بالتجويد قراءه موفقه. يبقى إذا عرفنا لماذا المولى سبحانه أخر الأولى على أخر الأولى على الآخرة وذكر الآخرة الأول لفائدتين، فائدة معنوية فائدة لفظية. الفائدة المعنوية لأن في الآخرة يظهر ملك الله سبحانه وتعالى، أما الفائدة اللفظية كما قلنا السجع المرصع. فذلك وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى. أيضا ما زال المولى سبحانه وتعالى يخاطب الذي يبخل بماله. أخي الكريم إذا كنت من أهل تريد من أهل الجنة فأنفق في سبيل الله واتق الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا عن التقوى، الخوف من الجليل، وصدق بالحسنى أي وصدق بكلمة لا إله إلا الله، لا تكن كمن قال فيهم المولى سبحانه وتعالى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. كل ذلك في من يبخل بماله. فأنذرتكم نارا تلظى أي خوفتكم نارا تلظى تشتعل. يقال اللظى هو لهب النار الخالص. أنت لما تيجي تشعل النار على النار أكتر وتوقد النار فيزداد اللهب بتاعه ويكون اللهب بتاعه خالص. هكذا النار والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من نار جهنم والعياذ بالله. قالوا الصحابة بيقولوا يا رسول الله وإن كانت لكافية يا رسول الله كفاية بس اللي في الدنيا. قال إنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. وأيضا أيها الأخ الكريم من موجبات الحسرة يوم القيامة يقول المولى تبارك وتعالى إذ قضي الأمر أي إذا ما استقر أهل الجنة في الجنة وإذا ما استقر أهل النار في النار. قبل ما يستقر أهل الجنة في الجنة وقبل ما يستقر أهل النار في النار حينما يروا جهنم تنخلع القلوب والأفئدة. حينما يروا جهنم على حقيقتها وعلى طبيعتها لأول مرة بعد ذلك يستقر أهل الجنة في الجنة ويستقر أهل النار في النار. ويبدأ هذا الحوار بين أهل الجنة وأهل النار في سورة الأعراف. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. في سائل سيسأل ويقول إزاي أهل الجنة بيسمعوا أهل النار وإزاي أهل النار بيسمعوا أهل الجنة. يا أخي الكريم إن المولى سبحانه وتعالى سيبدل كل شيء حتى لدرجة إن الإنسان سيسمع أي شيء ويرى أي شيء. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. يبقى لما تسأل تقول طب إزاي أهل الجنة بيسمعوا أهل النار دول في مكان ودول في مكان وزي أهل النار بيسمعوا أهل الجنة. الله سبحانه وتعالى سيبدل كل شيء. وبعد ذلك يستمر الحوار بعد بضع آيات من سورة الأعراف. أهل النار بقى بيخطبوا أهل الجنة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. كل ده احنا لسه بنتكلم عن نار جهنم. أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. هذا الجواب زاد التحسر والتألم للكافرين الذين دخلوا جنة والعياذ بالله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين أي إن الله سبحانه وتعالى حرم على الكافرين هذا في هذا اليوم. ألم ينزل عليكم القرآن؟ ألم يرسل إليكم الرسل؟ ألم تكونوا قد استهزأتم بالعلماء واستهزأتم بكلام الله سبحانه وتعالى؟ وإذا ما نهاكم الرسول صلى الله عليه وسلم سخرتم من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بلى. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. نعم إنها جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين. نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فهو أشد ما تجدون الحر وأشد ما تجدون الزمهرير. كتير من الناس أول ما يجي الصيف ما فيش واحد يقدر يتحمل الحر، أو شوف الحر ده اللي أنت ما تقدرش تحمله نفس لجهنم، بدليل الحديث الذي قلناه الآن. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. انظر وتخيل إلى سعة جهنم وحرها ولهبها يا أخي الكريم، والله لا يقدر أحد منا أن يضع إصبعه على شمعة. جرب كده وحط إصبعك على الشمعة، مش هتقدر والله. هل تخيلت في يوم من الأيام تخيلت هذا الموقف؟ رأيت بئرا من آبار البترول وهو مشتعل بالنار؟ رأيت هذا الموقف؟ والله جهنم فضلت على هذه النار المتأججة 69 جزءا. وأيضا كما قلنا الصحابة في مرة من المرات كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيقولوا: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم استمع وجبة، أي صوت عال، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في نار جهنم، فهو يهوي الآن إلى قعرها منذ 70 خريفة، 70 سنة الحجر لسه واصل لغاية دلوقتي في قعر جهنم. وأيضا النبي وربنا سبحانه وتعالى يقول: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. تخيل، تخيل معي أمك اللي كانت تحبك في الدنيا يوم القيامة لو هي مثلا والعياذ بالله دخلت النار، أسأل الله سبحانه أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، يعني لو دخلت النار ممكن تقول: يا رب خد ابني بس ما تدخلنيش النار، خد ابني دخلوا النار أما ما تدخلنيش أنا. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى. ويقول مولى في سورة عبسة: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ويعني نكمل بإذن الله تبارك وتعالى يوم شهدون أكارم في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى الكلام على جهنم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من أهل الجنة. اللهم نجينا من أهل الجنة. اللهم نجينا يا ربنا من النار. اللهم نجينا من النار يا رب. أتراك تعذبنا وتوحيدك في قلوبنا وتوحيدك يملأ قلوبنا وحبك يملأ قلوبنا وحب حبيبك يملأ قلوبنا. أستودعكم الله يوم شهدون أكارم. نكمل مرة جاية بإذن الله تبارك وتعالى الكلام عن جهنم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول